بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بيع الفضولي، وهل يمكن البناء على تصحيحه أم لا؟ وقد ذكرنا أن في البين خلافا بين الأعلام، فإذا باع الفضولي ولحقت بيعه الإجازة بني على صحة البيع، أما إذا لم تلحقه الإجازة بني على فساده. واختار آخرون مقابل هذا الرأي المشهور أن عقد الفضولي باطل مطلقا، سواء تعقبته الإجازة أم لم تتعقب، بناء على القول بأن الإجازة موجبة لصحة عقد الفضولي. وقع الكلام بين الأصحاب في هذه الإجازة على قولين: الأول القول بأن الإجازة كاشفة، والمقصود من كونها كاشفة بمعنى أن الرضا والإجازة المتأخرة وأن الرضا والإجازة المتأخرة يفرض وجودهما أن الرضا والإجازة المتأخرة يفرض وجودهما مقارنا للعقد السابق، فتكشف إجازة المالك أو الولي أمر المعاملة، تكشف هذه الإجازة عن تحقق الملكية من حين وقوع العقد، وسوف تكون الإجازة وفقا لهذا شبيهة بالإذن المقارن. إذن إذا أجاز ولي أمر المعاملة أو إذا أجاز المالك، كشفت الإجازة عن اقتران الرضا والإجازة مع العقد الذي صدر من الفضولي ليبنى على تحقق الملكية من حين صدور العقد. الثاني أن الإجازة ناقلة، ومعنى كونها ناقلة يعني أن العقد السابق يفترض وجوده متأخرا ومقارنا مع الإجازة المتأخرة، وهذا يعني أن إجازة المالك أو إجازة ولي أمر المعاملة يوجب تحقق الملكية من حين صدور الإجازة، فإذا العقد عند وقوعه لم تتحقق الملكية، وإنما تتحقق الملكية إذا صدرت الإجازة من المالك أو من ولي أمر معاملة. على هذا القول، بناء على أن الإجازة ناقلة، العقد وإن تحقق متقدما إلا أنه بحكم العقد المتأخر ويترتب عليه الآثار من حين صدور الإجازة لا من حين وقوع العقد. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة صرح بأن أكثر أصحابنا على القول الأول، يعني على البناء بأن الإجازة كاشفة وليست الإجازة ناقلة. الكلام فعلا في التالي: الكلام في كيفية تقريب القول بالكشف وتقريب القول بالناقل. أما تقريب القول الثاني وهو القول بالناقل، فقد عرفت أن الموجب لتحقق النقل والانتقال وترتيب الآثار ليس مجرد صدور العقد خارجا، وإنما العقد الذي يكون مشتملا على الرضا، وعليه إذا صدرت الإجازة كشفت عن تحقق الرضا من المالك، فيتحقق النقل والانتقال وتترتب جميع الآثار. فتقريب كونها ناقلة بهذا النحو. أما كونها كاشفة فقد ذكرت وجوه لتقريبها، وقد أوجب تعدد الوجوه المذكورة في تقريبها تعدد أنواع الكشف في البين، فذكر كشف حقيقي، وذكر كشف حكمي، وذكر كشف انقلابي. وقد أشار المصنف حفظه الله إلى هذه الأنواع من الكشف كما سيتضح. من الوجوه التي ذكرت في تقريب القول بالكشف ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة، وما ذكره المحقق الثاني أعلى الله في الخلد مقامه. حاصل ما ذكره هذان العلمان أن الإجازة تكشف عن أن العقد سبب تام للملكية، لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. توضيح ذلك: لا يخفى أن الموضوع المأخوذ في آية الوفاء بالعقود والذي لزم الوفاء به هو العقد الذي هو الإيجاب والقبول، ولا ريب في أنه قد تحقق الإيجاب من قبل الفضول عند إيقاعه المعاملة، وتحقق القبول من قبل المشتري عند إيقاع المعاملة. فيكون الموضوع الذي تضمنته الآية القرآنية وهو لزوم الوفاء بالعقد متحققا، فيلزم ترتيب أثر المعاملة وهو الوارد في هذه الآية، يعني ترتيب أثر المتعلق عليه وهو أو المعلق عليه متعلق أثر المتعلق عليه وهو لزوم الوفاء بالعقد. الموجب للوفاء بالعقد الحذر من وجود مخالفة للإطلاق الموجود في الآية القرآنية. إطلاق الآية القرآنية ظاهر في أن الوفاء معلق على خصوص العقد، وليس الوفاء معلقا على العقد وعلى شيء آخر معه. إذا كان لزوم الوفاء بالعقد معلقا على العقد فقط الذي هو الإيجاب والقبول، فقد تحقق العقد الذي هو الإيجاب والقبول من قبل الفضولي، وبالتالي يكون موضوعا للآية القرآنية، فيلزم ماذا؟ يلزم الوفاء به، فيثبت المطلوب حينئذ. إذن مقتضى آية الوفاء بالعقد البناء على صحة المعاملة الصادرة من الفضولي، لأن الإجازة التي قد صدرت من المالك كشفت عن أن العقد الذي صدر من الفضولي سبب تام للملكية، فيثبت المطلوب. المصنف لم يرتضي هذا التقريب وأجاب عنه بالتالي: قال بأن مقتضى ما ذكر أن العقد سبب تام لنقل المال، أن العقد هو تمام السبب لنقل المال من المالك إلى المشتري أو من المشتري إلى البائع. وهذا يعني إذا قلتم بأن العقد تمام السبب لنقل المال، والعقد كما عرفتم ما هو؟ الإيجاب والقبول. إذا كان العقد الذي هو الإيجاب والقبول تمام السبب لنقل المال، إذن لا حاجة بعد ذلك للحوق الإجازة. أي داعي لأن تلحقه الإجازة؟ لأن المفروض أن موجب الملكية وهو العقد قد تحقق، فيكون اعتبار الإجازة حينئذ ماذا؟ لغوية، لا ثمرة ولا فائدة فيه، فلا معنى لأن تشترطون الإجازة. وبعبارة ثانية، إن السبب الذي يوجب ترتب الأثار ويوجب حصول النقل والانتقال ما هو؟ إن قلتم أنه العقد فلا معنى لحصول الإجازة، وإن قلتم بأنه ليس مجرد العقد وإنما العقد الذي يكون مقرونا بالرضا من قبل المالك فهو لم يتحقق في المقام. إن بنيتم على الأول لا حاجة لوجود الإجازة، وإن بنيتم على الثاني فإنه لم يتحقق أساسا في الخارج، فبالتالي كيف يلتزم بتحقق الغرام؟ إذن النتيجة أن التقريب المذكور لا يفي بتحقق الغرض المطلوب للبناء على تحقق الكشف عن الملكية من حين وقوع العقد. نعم، لو كان مقصود المحققان العلمان الشهيد الثاني والمحقق الثاني، لو كان مقصودهما أن السبب ليس مجرد العقد وإنما السبب هو العقد الذي يكون متعقبا بالإجازة، لو كان يقصدان أن العقد أو أن السبب ليس فقط العقد بل العقد الذي يكون متعقبا بالإجازة، ومع حصول الإجازة يعلم بتحقق العقد المتعقب بالإجازة من حين صدور العقد، لو كان مرادهما هذا كان الأمر جيدا بحسب مقام الثبوت، فنحتاج إلى وجود دليل يدل عليه بحسب مقام الإثبات. لا يوجد عندنا دليل يدل عليه بحسب الإثبات يدل على اعتبار مدخلية وصف التعقب، بل ظاهر قوله حينئذ سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض أن المعتبر وجود وصف التراضي نفسه وليس المعتبر التعقب. فتأمل النتيجة إذن أن التقريب الأول المذكور في المقام لا يفي بتحقيق الغرض للالتزام بتحقق الكشف عن الملكية من حين العقد. التقريب الثاني ما جاء في كلمات فخر المحققين قد صلى تربته الطاهرة، وحاصله التالي: قال فخر المحققين لو لم تكن الإجازة كاشفة عن تأثير العقد من زمان وقوعه وكان تأثير العقد من زمان حصول الإجازة لزم تأثير المعدوم في الموجود. تأثير المعدوم وهو العقد الزماني المتصرم في الموجود الذي هو النقل والانتقال، وذلك لأن العقد حال تأثيره وهو زمان الإجازة يكون معدوما، فإذا كان العقد حال صدور الإجازة معدوما لا نتصور أن يؤثر المعدوم في الموجود، وبالتالي يبنى على لزوم كون الإجازة كاشفة. صار واضح؟ هذا التقريب الذي ورد في كلام فخر المحققين اشتمل على خلط بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية، مع أن بينهما فرقا ولا يحسن أن يقاس أحدهما على الآخر. اللي أفاد فخر المحققين من عدم إمكانية تأثير المعدوم في الموجود في القضايا التكوينية حق وحقيقة لا مجال للنقاش أو الاعتراض فيه، لكن في الأمور الاعتبارية ما أفاده فخر المحققين في غير محله، لما سمعت وقرأت وتكرر غير مرة من أن الاعتبار سهل المؤونة، ومع كون الاعتبار سهل المؤونة لا يضر أن يلتزم بتأثير العقد المعدوم من حين تحقق الإجازة وإن كان العقد معدوما عندها. أي محذور في أن يلتزم بذلك؟ لا يوجد عندنا أي محذور في المقام، لأن الأمور الاعتبارية ليست كالأمور التكوينية، فما يكون مطلوبا في الأمر التكويني ليس شرطا أن يكون معتبرا في الأمر الاعتباري، وقد خلط فخر المحققين بينهما فلا تغفل. اختار المصنف حفظه الله تقريب القول بالإجازة بما اختاره أعلامنا المعاصرين، سيدنا الإمام الخوئي، أستاذنا الشيخ الوحيد، واختاره غيرهما أيضا من أعيان الفن. اختاروا القول بالإجازة وأن الإجازة كاشفة بالكشف الانقلابي. كيف؟ قالوا هكذا مصنف: إن الإجازة الصادرة من المالك رضا من المالك بمضمون العقد وتأثيره من حين صدور العقد بناء على دخل الزمان في مضمون العقد وتقيد النقل به. بعبارة ثانية أوضح: إن الإجازة الصادرة من المالك لا تفيد تحقق الملكية للمشتري من حين حصول الإجازة، بل إن إجازة المالك تكشف عن تحقق الملكية من حين وقوع العقد، ما يجعل ثبوت الملكية بعد الإجازة من حين العقد وليس من حين الإجازة، فانقلب الواقع عما كان عليه. لماذا؟ لأنه قبل صدور الإجازة من المالك لم تثبت الملكية للمشتري من حين العقد، إلا أنه لما صدرت الإجازة من المالك انقلب الواقع عما كان عليه من عدم الملكية إلى حدوثها، إلا أن هذا الحدوث حدوث من حين العقد وليس حدوثا من وقت حصول الإجازة. طبقا لمختار المصنف حفظه الله ذكر بأنه لن تصل النوبة إلى ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة من القول بالكشف الحكمي، وهو الالتزام بعدم ثبوت الملكية من حين وقوع العقد وصدوره من الفضول، وإنما تترتب أحكام الملكية من حين وقوع العقد ليس إلا. توضيح كلام الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة أن يقال بالتالي: لو حصل للعين المباعة نماء بعد وقوع المعاملة البيعية، النماء يكون لمن؟ النماء يكون للمشتري بعد صدور الإجازة من حين العقد، لكن العين المباعة لا تنتقل للمشتري إلا بعد أن تحصل الإجازة. وهذا معنى ترتيب أحكام الملكية كانتقال ملكية النماء للمشتري دون أصل الملكية وهي العين، فإنها لا تنتقل إلى ملكية المشتري إلا بعد الإجازة. ففرق الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه فقال بأن آثار الملكية تكون أو أحكام الملكية تكون مترتبة، بينما أصل الملكية تكون متوقفة على حصول الإجازة. لماذا التزم الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة بهذا المعنى؟ قالوا بأن السر في منع لماذا التزم المصنف بالكشف الانقلابي ولم يرتضي الكشف الحكمي؟ السر في منع مختار الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة يعود إلى أن المجيز يجيز العقد من حين صدور العقد، مع أن اللازم مما اختاره الشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة عدم ثبوت الملكية إلا بعد الإجازة. طيب، إذا قلنا بعدم ثبوت الملكية إلا بعد الإجازة يعني لا تكون الملكية من حين حصول العقد، فإذا لم تكن الملكية من حين حصول العقد كيف يمكن التوفيق والجمع بين الأمرين، بين الالتزام بثبوت أحكام الملكية وبين الالتزام بعدم ثبوت الملكية؟ أنما الذي يعد من أحكام الملكية يكون للمشتري، أما أصل العين فإنها لا تكون للمشتري. ولذلك لو اشترى منه بقرة على سبيل المثال في فترة ما قبل الإجازة، لو أنجبت البقرة يكون العجل لمن؟ للمشتري. لكن لو نفقت البقرة قبل الإجازة وماتت تكون على من؟ على البائع. بكلام الشيخ الأنصاري شلون نجمع أن ماء للمشتري والعين المباعة تكون للبائع؟ ده لا يتصور. كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين مع أن مقتضى ثبوت النماء للمشتري أن تكون العين ثابتة الملكية لمن؟ للمشتري أيضا، حتى يقال بأن إنما ثبت النماء تبعا للملكية. أما أن يلتزم بثبوت النماء من دون أن يلتزم بثبوت الملكية هذا ما لا يتصور. ده مانع أول. دعا الشيخ الإيرواني وغير من الأعلام إلى عدم القبول بمختار الشيخ الأنصاري وهو الانكشاف أو الكشف الحكمي. المانع الثاني وهو إن الالتزام بثبوت آثار الملكية وعدم ثبوت الملكية نفسها لا يخلو عن تهافت. ليش؟ لما ذكرنا قبل قليل المفروض أن آثار الملكية فرع ثبوت الملكية، كيف تثبت الآثار من دون أن يثبت الشيء نفسه؟ لا نتصور أن يكون هذا الشيء ثابتة ملكيته لزيد، أن هذا الشيء ليس ثابت الملكية لزيد كما قلت قبل قليل لكن آثاره ملكيتها ثابتة لزيد. كيف نجمع ثبوت الآثار مع عدم ثبوت العين بنفسها؟ هذا من التهافت. النتيجة أن هذين المانعين منع من الالتزام بالقول بالكشف الحكمي، وبالتالي لجئ للكشف الانقلابي. من خلال ما قدمنا يتضح أن المحتملات في أن الإجازة كاشفة ثلاثة. الأول البناء على القول بأن الكشف كشف حقيقي، ونقصد من كون الكشف كشفا حقيقيا أن الملكية ثابتة في علم الله سبحانه وتعالى للمشتري من حين وقوع العقد من قبل الفضولي، وقبل أن تتحقق الإجازة من البائع ما دامت سوف تقع الإجازة منه. الثاني الالتزام بأن الكشف كشف انقلابي، ونقصد به أن ثبوت الملكية من حين العقد يثبت بعد تحقق الإجازة وليس قبل الإجازة، فيكون صدور الإجازة كاشفا عن تحققها. الثالث الكشف الحكمي. قبل أن أشير للكشف الحكمي، يشترك الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي في أن الأثر فيهما مترتب على العقد من حين وقوعه، إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن الكشف الحقيقي يجعل الإجازة شرطا متأخرا، أما في الكشف الانقلابي فإن الشرط ليس هو الإجازة، الشرط عبارة عن تعقب العقد بالإجازة، والتعقب يعد شرطا مقارنا للعقد، وليس التعقب شرطا متأخرا عن العقد. لذلك لا يرد على القول بالكشف الانقلابي ما يرد على القول بالكشف الحقيقي كما عرفت، لأن أحد الإيرادات التي تورد على الكشف الحقيقي أن الشرط لا يتأخر، فإذا كان الشرط لا يتأخر عن المشروط لذلك يلزم القول بعدم تمامية الكشف الحقيقي. أما الثالث الكشف الحكمي، وهو أن آثار الملكية تترتب من حين العقد بعد صدور الإجازة دون الملكية، فإنها لا تكون مترتبة من حين وقوع العقد، وإنما تكون الملكية مترتبة بعد أن تصدر الإجازة لا قبلها. والإنصاف أن القول بالكشف الانقلابي وجيه جدا بحسب مقام الثبوت، بل هو أتقن الوجوه في المقام، خصوصا وأنه لا تعارضه لا الأدلة العقلية ولا الارتكازات العرفية، ما يوجب إذا كانت لا تعارضه الأدلة العقلية ولا تعارضه الارتكازات العرفية، فإن هذا يوجب البناء على ثبوت الملكية للأصيل من قبل صدور الإجازة، لينقلب الاعتبار وتثبت الملكية للمشتري من حين العقد. لكن الإشكال يكمن، هل أن الأدلة العامة تفي بإثبات الكشف الانقلابي أو لا؟ تفت. إذا تتذكروا قلنا مثلا في آية الوفاء بالعقد ماذا يستفاد؟ يستفاد أن يكون العقد الصادر صادرا من من؟ من المالك. فالآن عندما يجيز المالك بيع الفضولي، هل يقال صدر العقد من المالك؟ آية التجارة عن تراض، قلنا بأن صدرها يفيد شرطية كون العقد الصادر صادرا من من؟ من المالك. فإذا أجاز المالك يقال بأن هذا العقد صادر عن المالك. آية حل البيع، الكلام الكلام. فالكلام هنا هل أن الأدلة العامة تثبت انتساب العقد الصادر من الفضولي بعد إجازة المالك له من أو عن المالك، فيقال بأن العقد ينتسب للمالك من حين صدور العقد أو لا؟ قد عرفت منا فيما تقدم عدم وفاء الأدلة العامة بإثبات ذلك، لأنها لا تستطيع إثبات انتساب العقد إلى المالك حين صدور العقد. إذن مقتضى القواعد الأولية ومقتضى الأدلة العامة الالتزام بناقلية الإجازة، وإن كان أقرب الوجوه إلى مقتضى القواعد الثانوية هو القول بالكشف الانقلابي إذا أمكننا أن نعالج مشكلة إثبات انتساب العقد من حين صدوره إلى من؟ إلى المالك. لو أمكننا أن نثبت ذلك أمكن البناء حينئذ على تمامية الكشف الانقلابي وإلا فلا. هذا تمام الكلام في مسألة الكشف، كاشفية الإجازة وناقليتها. وقد عرفت أن القواعد الأولية تساعد على القول بالنقل، القواعد الثانوية تساعد على القول بالكشف، وأقرب الوجوه في مقام الاستناد للقول بالكشف إنما هو القول بالكشف الانقلابي لولا مشكلة الانتساب للمالك. يقع الكلام بعد ذلك في الثمرة المترتبة على هذا الخلاف الذي قد سمعت، لأنه قد يعتقد البعض بأنه لا تترتب على الخلاف القائم بين الأعلام رضي الله تعالى عنهم في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة أي ثمرة في المقام. فإذا كانت الإجازة كاشفة كشفا حكميا حقيقيا انقلابيا لا يترتب على القول بالكشف في أي واحد من هذه الموارد ثمرة، كما لا يترتب على القول بكون الإجازة ناقلة ثمرة. النتيجة أقصى ما نتصور في المقام هو وجود ثمرة علمية، وليس في البين ما يشير إلى ثمرة عملية. هذا الاعتقاد بعدم وجود ثمرة عملية مترتبة على الخلاف في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة والخلاف في أنها من أي أقسام الناقل، هذا الاعتقاد في غير محله، بل يترتب على ذلك العديد من الثمرات العملية. من الثمرات العملية بين القول بالنقل والقول بالكشف دخول النماء الحاصل بين العقد والإجازة في ملك المتبايعين. ما يحصل من نماء للمبيع يكون ملكا للبائع، وما يحصل من نماء للثمن يكون ملكا لمن؟ للمشتري، إذا التزمنا بأن الإجازة ناقلة. لماذا؟ لما قررناه قبل قليل في بيان حقيقة النقل. وقد عرفت معنى كون الإجازة ناقلة، لو طبقت ذلك على المقام لوجدت أن ما الذي حصل قبل وقوع النقل بالإجازة لا زال في ملك من؟ البائع. لا زال في ملك من؟ المشتري. فلا يترتب حينئذ ملكية إلا لهما. أما لو قلنا بأن الإجازة كاشفة، النماء المتخلل لو كان نماء للمبيع فإنه يكون ملكا للمشتري، ولو كان نماء للثمن فإنه يكون ملكا للبائع. ليش؟ لأن المفروض أنه بمجرد صدور الإجازة يبنى على تحقق النقل والانتقال من متى؟ من حين صدور العقد. فإذا كانت العين مملوكة للمشتري من حين وقوع العقد من الفضولي، فما بين وقوع العقد وما بين صدور الإجازة لو حصل النماء يلتزم بماذا؟ بأن النماء لمن؟ النماء للمشتري لأنه في ملكه، وفي الثمن النماء للبائع لأنه في ملكه. فإذا هناك ثمرة عملية مترتبة بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، وليست القضية قضية مجرد ثمرة عملية. تعال الآن، الثمرة هل تترتب على الخلاف الموجود بين أنواع الكشف؟ قد عرفت يا مولانا الفاضل أن الكشف عندنا على ثلاثة أقسام: حكمي، حقيقي، انقلابي حكمي. يأتي الكلام الآن، هل بين هذه الأقسام الثلاثة في الخلاف ثمرة أو لا يوجد بين هذه الأقسام الثلاثة ثمرة؟ أقول تختلف الثمرة المترتبة حسب تقريب القول بالكشف. مثلا لو قيل بالكشف بنحو الشرط المتعقب فلا شك في جواز التصرفات الصادرة من المشتري واقعا إذا علم بلحوق الإجازة لتحقق الملكية من حين لحوق الإجازة. أما إذا شك المشتري في لحوق الإجازة وعدمه تكون تصرفاته حلالا واقعا، لكنها تكون حراما ظاهرة. ليش؟ لأن مقتضى استصحاب بقاء ملكية البائع يمنع من أن يكون متمكنا من التصرف فيما انتقل إليه بعقد فضولي ما دام لا يطمئن أو لا يحرز صدور الإجازة ممن؟ من المالك الأصل وهو الذي تتوقف الإجازة عليه. أما لو قيل بالكشف بنحو الشرط المتأخر فإن تصرفات المشتري تكون جائزة، تكون محللة ظاهرا وواقعا إذا علم بلحوق الإجازة وذلك لتحقق الملكية من حين العقد بتأثير الإجازة المتأخرة، فتكون ملكية مشروطة متقدمة على تحقق شرطها، فإذا تحقق شرطها ترتب الأثر. أما إذا لم يعلم بلحوق الإجازة تكون تصرفاته في العين المنتقلة إليه محرم ظاهرا ومحلل واقعا. طيب لو قيل بالكشف بنحو الاعتبار فالصحيح هو القول بحرمة تصرفات المشتري طبعا فيما انتقل إليه من قبل الفضول، لأنه ما لم يلحقه إجازة يكون المال باقيا على ملك الأصيل ولم يتحقق الانتقال للمشتري فلا يترتب الأثر. المصنف ذكر مثالا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في المكاسب، ويا ليت المصنف جاءنا بمثال عملي حتى يتضح هذا المطلب الجامد. زين، المصنف جاب المثال اللي ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب. الشيخ الأنصاري ذكر مثالا وهو لو اشترى جارية فوطأها وأحملها وأولدها، الكلام شي اللي يترتب الآن مع كون الإجازة ناقلة وكون الإجازة كاشفة، كون الكشف حقيقي، الكشف حكم، الكشف انقلابي، هذا كله جاب في هذا المثال. قال المصنف هكذا: لو اشترى المشتري جارية بالعقد الفضولي وأولدها، إذا تتذكروا صحيحة محمد بن قيس كانت مشتملة على ذلك، نفس موضوع صحيحة محمد بن قيس هو الذي جاء به الشيخ الأنصاري مثالا، وقد تبعه المصنف أيضا كما تبعه غيره أيضا. على أي حال، اشترى المشتري جارية بعقد فضولي وأولدها، أجاز المالك بعدما ولدت الجارية بيع الفضولي. الآن الكلام وطء المشتري هل يكون حلالا أم أن وطء المشتري يكون حراما؟ يقول الشيخ الأنصاري والمصنف: إذا التزمنا بأن الكشف كشف حقيقي فإن الوطء يكون حلالا وتصير الجارية حينئذ أم ولد. أما لو التزمنا بأن الكشف كشف انقلابي أو كشف حكمي فإن الصادر من المشتري يكون زنا والمستجار بالله. ليش؟ لأن المفروض أنه لا يعلم بلحوق الإجازة، في لوح الواقع سوف تلحق الإجازة، لكن في الظاهر لا يعلم بلحوق الإجازة فيكون زنا، ولا تصبح أم ولد لأن الوط لم يكن وطئا في الملك حدوثا، وإنما هو وطء متأخر. نعم، وطأ في الملك بقاء على القول بالكشف الانقلابي. فإذا كان المستظهر من أدلة أم الولد اعتبار كون الوطء في الملك حدوثا، لا تصبح الجارية أم ولد. أما لو كان المستظهر من أدلتها إمكانية اعتبار أم الولد لو كان الوطء بقاء، ينطبق عليها عنوان أم الولد. أيضا تظهر الثمرة بين الكشف الانقلابي والكشف الحكمي في المثال السابق أنه إذا بني على كفاية تحقق الوطء في الملك بقاء، فإنه على القول بالكشف الانقلابي تصبح الجارية أم ولد له، بخلافه لو قيل بالكشف الحكمي فإن الوطء قد وقع في غير ملك، وما دام قد وقع الوطء في غير ملك حدوثا وبقاء لا ينطبق عليها عنوان أم الولد. إذن هذا تمام الحديث في عقد الفضولي وما يرتبط به. الكلام فعلا في شرائط العوضين يأتي، والحمد لله.